بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واتبع سنته بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فنحييكم تحية طيبة في هذا الدرس المبارك، درس البلاغة، ونبدأ ما كنا قد انتهينا إليه في درسنا الماضي. فلقد كان هناك أحد الإخوة وهو الأستاذ سعود على ما أذكر من المدينة النبوية قد سأل سؤالين، وقد وعدته بالإجابة عنهما عند المراجعة، لأن السؤالين يتعلقان بنص حكيم يتعلق بكلام الله عز وجل، والسؤال الأول يتعلق بآية في سورة هود هي الآية 44، والسؤال الثاني يتعلق بآية في سورة الشورى هي الآية 49. أما سؤاله الأول فإنه يتعلق بآية قوله جل وعز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وهو فيما أذكر أنه سأل عن اللطائف البلاغية التي تعمر في الآية الحكيمة، غير مسألة الاستعارة التي ذكر أن في الآية استعارة، وهي قوله عز وجل: يا أرض ابلعي ماءك، عندما خاطب الأرض وأمرها ببلع الماء على التشبيه. عموما يمكن بيان بعض اللطائف البلاغية المتعلقة بهذه الآية الحكيمة في عجالة عاجلة، وذلك على النحو الآتي. من اللطائف البلاغية في هذه الآية، أولا ينبغي أن نعلم أن هذه الآية الحكيمة تحكي حدثا عظيما، وهي إهلاك قوم نوح عليه السلام عندما عتوا وتكبروا وطغوا وعارضوا رسالته وكفروا وجحدوا نبوته عليه الصلاة والسلام، فكان أن عذبهم الله عز وجل عذاب الصال، نسأل الله العافية. فهذه الآية الحكيمة تحكي هذا العذاب وتصوره، تحكي هذا العذاب وتصوره تصويرا واضحا بهذه الألفاظ التي وردت في هذه الآية. فاللطائف البلاغية التي وردت في هذه الآية تنحصر أو يمكن عرضها في الآتي: أولا، كما ذكرنا، الآية تتحدث عن حدث عظيم هائل، وهو إغراق قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما ظلموا وعتوا كما ذكرنا عن توحيد الله تعالى. ومعلوم أن الفعل هو ما دل على حدث، أن الفعل هو الذي يدل على حدث في اللغة العربية بشكل عام. ولهذا فقد وقع في هذه الآية الحكيمة سبعة أفعال، وقع في هذه الآية الحكيمة سبعة أفعال. بل إننا إذا نظرنا إلى مدلول النداء، أداة النداء، فإنها تنوب مناب فعل تقديره أدعو أو أنادي، أدعو أو أنادي. فإذا ضم أداة النداء والفعل الذي ناب عنها تكون الآية قد عمر فيها تسعة أفعال، وهي قوله وقيل، هذا الفعل الأول، الثاني ابلعي خطاب للأرض، الثالث بالنسبة إلى السماء أقلعي، بالنسبة إلى الماء وغيض، وحكاية الماء وكيف قد غاض وغار في الأرض، وهذا هو الرابع، الخامس قوله جل وعز وقضي الأمر، والسادس قوله واستوت على الجودي، والسابع قوله وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه أفعال سبعة. فإذا أخذنا دلالة ياء النداء في قولها أرض ويا سماء، يمكن أن يضم فعلان، أن يضم فعلان إلى الأفعال السبعة الماضية، فيكون سبعة تسعة أفعال قد جرت في هذه الآية الحكيمة. لأن الأفعال كما ذكرنا من خصائصها أنها تحكي الحدث، تحكي الحدث، فقد صورت هذه الأفعال التسعة الحدث الهائل العظيم الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية الحكيمة. هذه مسألة. اللطيفة الثانية أن أربعة أفعال من تلك الأفعال لم يسمى فاعلها، ونحن نقول في الذكر الحكيم لم يسمى فاعلها، ولا نقول مبني المجهول، ولا نقول مبني المجهول، آدب في حق كلام الله عز وجل، لأن الفاعل حقيقة معلوم في مثل هذه الآية، معلوم هو الله عز وجل على الأظهر، على أظهر الأقوال وعلى أصحها. فهناك أربعة أفعال من هذه الأفعال لم يسمى فاعلها، وإن كان الفاعل هو الله عز وجل على الحقيقة على الأظهر كما ذكرنا. ولعل من لطيفة ذلك، لعل من لطيفة طي ذكر الفاعل وبناء الفعل لما لم يسمى فاعله، تركيز الذهن على الفعل نفسه أي على الحدث، تركيز الذهن وتكثيفه على الحدث نفسه. فإذا ظهرت عظمة هذا الحدث الذي وقع بانت عظمة فاعله والآمر به، بانت عظمة فاعله والآمر به جل وعلا بأسلوب الاستنتاج والنظر. فقوله قيل فلا شك أن القائل والله عز وجل، وقوله الآمر في قوله ابلعي ماءك هو أيضا الله عز وجل. فقوله قيل وقوله غيظ الماء وقوله قضي الأمر وقوله أيضا قيل الرابعة وهي الفعل الأخير في وقيل بوادل القوم الظالمين، هذه كلها بنيت لما لم يسمى فاعلها، وذلك كما ذكرنا لغرض بلاغي وهو تركيز الذهن على الأفعال نفسها وعلى الأحداث، لأن يعني المهم هو الحدث العظيم الهائل كيف انتهى وكيف استقر الأمر على حاله بعد ذلك الطوفان العظيم. اللطيفة الثالثة في هذه الآية الحكيمة التقابل اللطيف، التقابل اللطيف بين الأرض وخصوصياتها، الأرض وخصوصياتها وبين السماء وخصوصياتها في قوله جل وعز وقيل يا أرض ابلعي ماءك، من خصوصيات الأرض الماء الذي يجري عليها والطوفان الذي عمها. ثم وجه لما وجه النداء أو الأمر إلى الأرض وخصوصياتها قابله بتوجيه النداء إلى السماء وخصوصياتها وقيل ويا سماء أقلعي أي توقفي أو أمسكي ماءك الذي ينزل منك عن الإرسال، عن الإرسال. فالمقابلة لا شك أنها تضفي على المعاني دقائق ولطائف، لأن المعاني بأضدادها تتمايز، المعاني بأضدادها تتمايز. فهنا قابل بين الأرض وخصوصياتها ثم بين السماء وخصوصياتها. اللطيفة الرابعة في هذه الآية أيضا الجناس اللاحق، الجناس اللاحق الذي في قوله جل وعز ابلعي بالنسبة إلى خطاب الأرض وللسماء أقلعي، أقلعي. ونحن نعلم أن الجناس هو تشابه الكلمتين في اللفظ واختلافهما في المعنى، ثم إن هذا الجناس جناس ناقص، جناس ناقص لأن هناك اختلافا في الحرف، لأن هناك اختلافا في الحرف في قول ابلعي وأقلعي. في ابلعي الباء مخرجها شفوي، مخرجها شفوي، وأقلعي القاف مخرجها حلقي. فلما اختلف مخرج الحرفين فكان الأول بعيدا عن الثاني، الباء مخرجها شفوي والثانية القاف مخرجها حلقي، سمي جناسا لاحقا، سمي جناسا لاحقا. ولا شك أنه يضفي على التنزيل أو على الكلام بديعا ولطافة وحسنا في اللفظ وجرسا أيضا في مؤداه وفي حروفه. اللطيفة الخامسة في هذه الآية أيضا التجوز في النداء، التجوز في النداء والتوسع فيه. فإن الأصل في النداء أن يكون لعاقل، الأصل في النداء أن يكون لعاقل يسمع النداء ثم يجيب. وهنا نلاحظ أن النداء وقع على الأرض وهي في الأصل، في الأصل جماد، وكذلك في السماء، السماء وقع النداء عليها أو وجه النداء إليها والأصل أنها جماد. فيكون في هذا توسع، فيكون في هذا توسع وفي الاستعمال في دلالة حرف النداء، في دلالة حرف النداء. ولكن حقيقة في هذا يمكن أن يقال إن النداء هو هنا موجه على سبيل الحقيقة، على سبيل الحقيقة. لماذا؟ لأن المنادي هو الذي يملك إنطاق من ناداه، المنادي جل وعز يملك إنطاق من ناداه وإسماعه. فالله عز وجل خلق الخلق كلهم وخلق الكون كله بما فيه من سموات وأراضين، فنداؤه جل وعز للأرض كلها ونداؤه أيضا للسماء وما فيها أو لها بذاتها يمكن أن يقال إنه على سبيل الحقيقة، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر في النص. ولذلك يعني يمكن القوم الذين قالوا إن هناك تجوزا في النداء يمكن أن يقال إن هذا رأي مرجوح، إن هذا رأي مرجوح. لماذا؟ لأن المنادي جل وعز هو يملك إنطاق وإسماع من ناداه، بدليل أن جميع السماوات والأرض والأراضي كلها تسبح الله جل وعز، كلها تسبح الله عز وجل في قوله تسبح له السماوات والسماء والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، في سورة الإسراء. فالشاهد أن السماوات والأرض وما فيها كلها تسبح الله عز وجل وتنزهه، كل بحسبه، الطير يسبح والهواء يسبح والريح تسبح والسحابة تسبح والإنسان يسبح والرعد يسبح كل يسبح بطريقته وبسنته. وتوجيه نداء إلى الأرض وإلى السماء في ظاهر الأمر أنه حقيقة، وأنه أيضا سماعها سماع حقيقة وإجابته إجابة حقيقة. وعلى هذا في نظري أيضا أن الاستعارة التي ذكر الأستاذ سعود أن في الآية استعارة على ما حكى عن بعض العلماء، يظهر لي أن الأصل حمل اللفظ هنا على الحقيقة، أن الأصل حمل اللفظ هنا على الحقيقة. فقوله جل وعز يا أرض ابلعي ماءك، يعني هنا يمكن أن يقال أنه على من حيث الصناعة، من حيث الصناعة البلاغية وإجراء الاستعارة، إنه شبهت الأرض بإنسان أو بكائن من شأنه أن يبلع أو أن يزدرد الماء وأن يبلعه. ثم حذف المشبه به ودل عليه بلازم من لوازمه، بلازم من لوازمه هو البلع، وهو البلع لأن البلع من خصائص الإنسان أو الكائن الحي. لكن أقول إنه يمكن أن يقال إن الظاهر هنا أن اللفظ هنا ليس على سبيل التجوز، وإنما هو على سبيل الحقيقة، إنما هو على سبيل الحقيقة. لماذا؟ لأن هضم الأرض الماء وأيضا غوره فيها وإن كان على سبيل التشبيه بالنسبة إلى البلع يكون في حقها حقيقة، يكون في حقها حقيقة. لماذا؟ لأن الذي أمرها هو الذي يملكها، وهو الذي خلقها، هو الذي كونها، فيكون أمره لها حقيقة في هذا المعنى، ولا صارف في الحقيقة عن لللفظ عن حقيقته فيها في مثل هذه الآية، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في مسألة الموقف من المجاز والقول الراجح فيه بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة إن شاء الله. اللطيفة السادسة إضافة الماء إلى الأرض، إضافة الماء إلى الأرض في قوله ويا أرض ابلعي ماءك، فكأن الأرض تملكه، نقول فلان هذا مالك يا فلان، هذا مالك وهذه سيارتك وهكذا. لماذا؟ لأنه يملكها، لأنه يملكها. ولكن الحقيقة الماء بالنسبة للأرض، ليست الأرض تملك الماء، وإنما الماء يجري على ظهرها أو يكون في جوفها، أو يكون في جوفها، فتكون الأرض ملابسة له، فتكون الأرض ملابسة له. فإضافة الماء إلى الأرض هنا على سبيل الملابسة، وعلى سبيل أن الأرض محله وأن الأرض مكانه، مثل فليدع نادية واسأل القرية. فالتوجيه هنا على أساس أن هذه أي الأرض أمكنة المياه ومحالها، هو على سبيل التجوز في على سبيل المجاز المرسل. من اللطائف أو اللطيفة السابعة التعريف في الأمر، وقضي الأمر، وقضي الأمر. هنا التعريف في الأمر قد يكون تكون الألف واللام هنا لاستغراق أنواع الأمر الصادر في الآية الحكيمة في مثل هذا الحدث العظيم، استغراق جميع أنواعه. وفي الوقت ذاته هذا تعظيم لشأن هذا الأمر، تعظيم لشأن هذا الأمر، تفخيم لشأنه. فيشمل أمر تعذيب القوم فقد قضي، ويشمل أيضا أمر بلع الأرض ماءها فقد قضي، ويشمل أيضا توقف السماء عن المطر وقد قضي، ويشمل أيضا غيظ الماء وغوره وقد قضي. كل هذه وغيرها من الأوامر التي قضيت في قوله قضي الأمر، فهو تفخيم لشأن هذا الأمر أيضا، وتعظيم له، واستغراق لجميع أجناسه فيما يتعلق بهذا الحدث العظيم. كذلك أو اللطيفة الثامنة حذف المسند إليه، حذف المسند إليه وطي ذكره في قوله واستوت على الجودي، واستوت على الجودي، فلم يذكر المسند إليه، ما الذي استوى؟ وهو ظاهر لأن الآية في سياق ماذا؟ في سياق تعذيب قوم نوح عليه السلام، ومعلوم أن الناجين من المؤمنين فيه ظهر أو على ظهر هذه السفينة، فالمقصود واستوت السفينة، واستوت السفينة التي أمر الله عز وجل نوحا أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين. فحذف المسند إليه وطي ذكره هنا لتفخيم شأن السفينة، هذا أمر. لماذا؟ لأنه كأنما أغنى عن ذكرها، لم يوجد إلا هي، هذه مسألة. المسألة الثانية في ذلك إيجاز، في ذلك إيجاز في العبارة، والإيجاز من أنواع البلاغة. الثامن أو عفوا اللطيفة التاسعة تبكيت الكفار، تبكيت الكفار وعدم الاعتداد بهم في قوله وقيل بعدا للقوم الظالمين. وهذا يعني الكلمة هذه تدل على التبكيت والسخرية وعدم الاعتداد بهؤلاء، فإنهم قد طغوا وتجبروا وكأنما قد وصل بهم الأمر إلى حد عال من الطغيان، ولكنهم أمام قدرة الله عز وجل وأمام هذا الحدث العظيم وأمام هذا العذاب الهائل لم يكونوا شيئا مذكورا، بل صاروا ماذا؟ صاروا غثاء، صاروا وثاء، فسحقا لهم وتبا لهم، فهذا تبكيف لهم، وفي ذلك أيضا تعريض بشأن ماذا؟ بشأن من شابههم من الطغاة أو من الظلمة أو من الكفار أو ممن تنكب منهج الله عز وجل. اللطيفة العاشرة التي نختم بها هذه العجالة هو الإظهار في موضع الإضمار، الإظهار في موضع الإضمار في قوله وقيل بعدا للقوم الظالمين، كلمة الظالمين كان بالإمكان على مقتضى الظاهر أن يقال وقيل بعدا لهم أي المعذبين، وقيل بعدا لهم لماذا؟ لأن الآية في حقهم ولأنهم معروفون في السياق السابق، لأنهم معروفون في السياق السابق، فعدل عن ضميرهم إلى الاسم الظاهر في قوله وقيل بعدا للقوم الظالمين بتسمية الظلم، بتسمية الظلم النص عليه لماذا إذانا وإشعارا بأن الظلم هو سبب تعذيبهم، أن الظلم هو سبب تعذيبهم وسبب استئصالهم، وأن الظلم والكفر من أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، فالكفر من أعظم الظلم، فإيقاع الظاهر هنا موقع أو إحلال الظاهر محل الضمير الذي هو مقتضى الظاهر أن يكون هو إذانا بعظم شأن الظلم وخطورته على المجتمع أو على الأمة أو على القوم، فإنه سبب التعذيب والعذاب، وفي ذلك كما ذكرنا تحذير وتنذير وتعريض أيضا بكل ظالم أو بكل قوم ظلموا أنفسهم أو ظلموا الحق وظلموا الدعاة ومن في حكمهم، فإن عليهم خطرا من أن يستأصلوا أو تنزل بهم عقوبة الله عز وجل. نأتي إلى السؤال الثاني الذي سأله الأستاذ سعود في سورة الشورى، وهي قوله جل وعز لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سؤاله في مضمونه يقول لما قدم في الآية ذكر الإناث على ذكر الذكور في قول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، مع أن الأشهر هو العكس في سنة الله عز وجل في ذكر الذكور والإناث في القرآن الكريم، يبدأ بذكر الذكر ثم الأنثى كقوله عز وجل قل أذكرين حرم أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وقوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقوله فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وقوله ما خلق الذكر والأنثى، وغير ذلك. السؤال الثاني لما ذكر لفظ الإناث منكرا يهب لمن يشاء إناثا ولفظ الذكور معرفا بالألف واللام في قوله يهب لمن يشاء الذكور؟ لا شك أن هذا موضع تساؤل، وأجاب بعض أهل العلم عن مثل هذا التساؤل بجواب يمكن أن يلخص مضمونه في الآتي. جواب السؤال الأول هو تقديم ذكر الإناث في الآية الحكيمة مع التنكير أيضا، فلعل ذلك نقول لعل لماذا؟ لأننا حقيقة نحن البشر، نحن عباد الله عز وجل، لا نملك القطع بالجواب، لا نملك، ينبغي أن نتأدب في حق كلام الله عز وجل، فنقول لعل المراد بذلك، لعل من مقاصد ذلك، لعل من حكم ذلك، لا نملك ماذا؟ الجزم، وهذا ينبغي أن يكون هذا الأمر دأب طالب العلم يتأدب في حق كلام الله عز وجل، وإلا فإن الله عز وجل أعلم بهذا وأعلم بمراده بهذا الفعل، لكن نقول من لطائف ذلك، أو لعل نرجو أن يكون من لطائف ذلك كذا وكذا وكذا، فهذه اللطيفة ينبغي أن نتنبه إليها عندما نتكلم في اللطائف أو الأسرار في كلام الله عز وجل. أقول تقديم ذكر الإناث مع التنكير لعل من لطائف ذلك، أو لعل له مقاصد بيانية، منها لأنهن أكثر من حيث الخلق والعدد، وقد ورد في الحديث أنه في آخر الزمان تكثر النساء حتى يصير الرجل قيم على 50 امرأة، فلعل ذلك بالنظر إلى كثرتهن في بعض الأزمنة وبخاصة في آخر الزمان، هذا أمر، فيكون التقديم هنا تقديم للأكثرية، والتنكير هنا أيضا يكون على تقدير يهب لمن يشاء إناثا كثيرات، إناثا كثيرة التكثير، كل غرض من التنكير التكثير. وفي ذلك حكمة ربانية، وهو أنه معلوم أن الذي يلد هو المرأة، وأن المرأة هي محل الحمل والولادة وغير ذلك. ولذلك كثرة النساء لا يدل على كثرة أيضا النسل والجنس البشري إلى قيام الساعة. ولعل من أغراض التقديم أيضا تطيب قلوب النساء, تطيب قلوب النساء وقلوب أيضا آبائهن وإناسهن وتكريمهن بهذا الذكر. لا شك أن ذكر الشيء مقدما على غيره تكريم له, تكريم له, وفي ذلك تعريض بأي شيء, تعريض بأهل الجاهلية, تعريض بأهل الجاهلية الذين كانوا لا يتفاءلون بالأنثى, أو كما قال الله جل وعز وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به, نسأل العافية. وهذه الحقيقة ظاهرة خطيرة, وللأسف الشديد أننا نجد في بعض المجتمعات ولا الحمد لله قليل أو نادر من لا يتفاءل بالأنثى, من لا يتفاءل بالأنثى أو يتشاءم بالإناث, أو إذا كثر عنده من الولد الإناث تغير وجهه وأصبح لا يسعد بهذا الولد ويعاتب أمه ويعاتب زوجته ويعاتب كذا وكذا. لا شك أن هذا خلل وأن هذا قلة أو ضعف في الدين, وأن هذا أيضا نقص في الإيمان بالقضاء والقدر. فإن الله عز وجل قال هنا يهب لمن يشاء إناثا, يعني هذه مشيئته, عندما وهبك أنثى أو كثر نسلك من الإناث هذه مشيئة الله عز وجل, فكيف تعترض عليها؟ ولعل في ذلك خيرا, ولعل في ذلك خيرا كثيرا لك, فلما هذا الاعتراض ولما هذا التغير والتمعض والامتعاض من هذه هؤلاء النسوة التي منحتهن أو وهبتهن؟ ثم لعل في ذلك خير كثير. لا شك أن المرأة هي أرق فؤادا من ماذا؟ من الرجل, وأكثر قربا من الوالدين, وأيضا ألطف من الرجل بشكل عام. فلعل هذا حكمة من الله عز وجل أن مدك بهذا الخير الكثير والعظيم, ولا تدري لعل البر فيها أظهر. وقد لو وجد لك ذكور أو كان أو لم يكن لك إلا ذكور قد تشقى بأي شيء بتربيتهم أو بتأديبهم, أو يكون بعضهم أو كلهم أو جلهم قد مرقوا وقد خرجوا على تربيتك وعلى برك فتتأذى. فالله عز وجل هو الحكيم, ولهذا ختم الآية الثانية بقوله إنه عليم قدير, إنه عليم, أي هذا بارق علمه وهذه قدرته, فليس لكم أيها الناس الاعتراض. والعجيب أن سمعت أيضا وهذا نادر أن بعض الناس إذا جاء في ليلة زواج ابنته يتوارى من القوم أو يتلثم وكأنما هو يرتكب عارا أو شيء من ذلك. سبحان الله, هذا وقت فرح لابنتك أن سترها الله عز وجل وأن وهبها زوجا صالحا وأن زوجا يقوم عليها, وأيضا بإذن الله يكون لها ذرية نافعة لك ولمن حولك ولأولادك. لا ينبغي أن يكون في نفسك شيء, بل افرح لفرحها وسر بسرورها, وأيضا افخر بأيضا بزوجها وبخاصة إذا كان صالحا طيبا. فلا ينبغي أن يكون هذا حقيقة, وهذه الحقيقة كما ذكرت بقيا بقايا الجاهلية. لا ينبغي أن يكون من المسلمين ولا في المسلمين ولا معهم من يكون كذلك. حتى قال بعض السلف, هذه لطيفة من الإطراف, قال بعض السلف إن من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر. إن من يمن المرأة هي من سعادتها ومن التفاؤل بها أن يكون بكرها أنثى. لماذا؟ قال لأن الله تعالى قد بدأ بالإناث في سياق الهبة والعطية, لأن الله عز وجل قد بدأ بالإناث في قول يهب لمن يشاء إناثا يهبوا, بدأ بالموهبة, الموهبة شك محببة, وإذا كانت مسندة إلى الله عز وجل فلا شك أن الإنسان يتفاءل بها. فإذا ولدت المرأة أنثى في البداية ثم بعد ذلك ذكر أو كان أيضا إناث, فهذه إرادة الله مشيئة, ولا شك أنك تتفاءل بهذا. وفي ذلك إشارة أيضا إذا إلى إحسانهن والقيام عليهن. وقد ورد في الحديث من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ومن الأنبياء حقيقة من لم يرزق إلا الإناث, من لم يرزق إلا الإناث كلوط عليه السلام, ومن الأنبياء من لم يرزق إلا الذكور كإبراهيم عليه السلام, ومن الأنبياء من رزق إناثا وذكورا وهو نبينا عليه الصلاة والسلام, ومن الأنبياء من كان عقيما كيحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. فهذه عبرة أيضا, يعني أيها الرجل أو أيتها المرأة لا تمتعضي, فإن من هو أشرف منك قدرا وأعلى منزلة لم يرزق إلا إناثا, أو العكس لم يرزق إلا ذكورا, وهذه سنة الله عز وجل, وهذا أيضا ترضية للعباد بمثل هذا وأيضا تسلية. أما تعريف الذكور بالألف واللام بقوله في قوله ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقد يكون ذلك لأنهم الأعرف والأشهر، لأنهم الأعرف والأشهر في عرف الناس، أو لأن أيضا أباهم آدم عليه السلام كان ذكر فكان معروفا، فكان الأحق والأجدر به أن يعرف ذكرهم ويحلون بالألف واللام، ولأنهم أيضا في أذهان المخاطبين أعرف، ولأنهم في أذهان المخاطبين أعرف وأسير ذكرى، وهم أكثر عليهم حرصا. هذا من التعليلات. وقيل إنه لما قدم الإناث، وهذه حكمة لطيفة من لطائف، إنه جل وعز لما قدم ذكر الإناث وأشعر بشرفهن وتطيب خاطرهن وتكريمهن، عوض الذكور عندما أخرهم بالتعريف، عوض الذكور عندما أخرهم بالتعريف بالتحلية بالألف واللام، والتعريف تنويه وتشهير، والتعريف تنويه وذكر وتشهير، فيكون كالتكافؤ في الذكر والتوازن في قسم الحقوق بين الجنسين، فيكون ماذا؟ كالتكافؤ والتوازن في القسم في الحقوق بين الجنسين. فسبحان من له الحكمة في خلقه وتدبيره وحكمه وأمره جل وعلا. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال عنه في الآية الحكيمة التي سئلنا، أو في الآيتين الحكيمتين اللتين سئلنا عنهما. ونعود إلى موضوعنا أو إلى ما نحن فيه، وهو التشبيه. كنا قد وصلنا إلى التشبيه التمثيلي أو تشبيه التمثيل. فلعل الأخ نواف يقرأ لنا القاعدة المتعلقة بالتشبيه أو بتشبيه التمثيل. نعم. وكنا قد ذكرنا فيه أن وجه الشبه يكون فيه صورة منتزعة، يكون الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد. وأما غير التمثيل فيكون وجه الشبه مفردا. إذا قلنا مثلا زيد كالأسد فقط في الشجاعة. وأما بالنسبة للتشبيه التمثيلي أو تشبيه التمثيل، يكون وجه الشبه فيه صورة منتزعة من أجزاء متعددة. ومثلنا على ذلك بآية الجمعة في قوله جل وعز: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ويمثل الأدباء على ذلك ببيت بشار المشهور: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى واكبه. فقد شبه صورة بصورة، صورة بصورة. بشار مع أنه أعمى حقيقة جاد في بيته هذا، فهو يصور المعركة التي خاضها قومه أو التي خاضها هو أيضا، تخيل مع قومه، والغبار قد تطاير فوقهم، الغبار من شدة الحرب والضرب قد تطاير فوقهم، وسيوفهم أو أسيافهم وهي تهوي على رؤوس القوم، على رؤوس أعدائهم، وهي تلمع يمنة يسرى في وسط هذا الظلام أو هذا الغبار. شبه هذه الصورة بماذا؟ بصورة ليل بهيم مظلم تهاوت كواكبه يمنة ويسرى في هذا الليل البهيم. فهو يشبه صورة بصورة، والجمع بينهما أشياء دقيقة بيضاء في شيء أسود كبير ضخم جدا مظلم. فالحاصل أن المجموع هذه الصورة هو التشبيه التمثيلي أو التشبيه التمثيل الوارد هنا. فالمشبه أجزاء متعددة، والمشبه به أجزاء أيضا متعددة، وجه الشبه صورة منتزعة من تلك العناصر المتعددة تجمع وتضم ويضم بعضها إلى بعض فتعطي الصورة متكاملة. يمكن أيضا أن ينظر في الآيات التي أورد المؤلف نماذج لها في التمرينات، في آية قوله جل وعز: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا الشاهد. قوله تمثيله الحياة الدنيا وتمثيل بهرجها وزينتها وغير ذلك بغيث أو بمطر نزل على أرض فكثر نباته وتنوع، ومع الأيام أخضر حتى استوى ثم هاج وأصبح أصفر مصفرا ثم بعد ذلك هشيما، أصبح هشيما وانتهى ما كان منتظرا. فهو يصور الحياة الدنيا من حيث بهرجها وتألقها ثم بعد ذلك انتهاؤها وانقضاؤها بهذه السرعة، كما يحصل للعشب والربيع الذي بينما الناس فرحون به ومتهجون بزهره ونوره، وإذا به يهيج فيصبح لا شيء وكأنه لم يكن شيئا مذكورا. كذلك في من الآيات التي ذكر المؤلف من الشواهد في التمارين قوله: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب. هنا صورتان: الصورة الأولى مثل ما ذكرت في هذه الآية شبه أعمال الكفار من حيث ظنهم أنها تغنيهم وتنفعهم بظمآن، نظر في الأفق في أفق الصحراء فرأى سرابا يلتمع، فكلما لهث وذهب إليه ليريد أن يطفئ ظمأه لم يجده شيئا لم يجده شيئا. وكذلك أعمال الكفار يحسبون أنهم يحسنون صنعا في حياة الدنيا وإذا بها ليست بشيء، لأنها لم تقم على التوحيد، لم تقم على توحيد الله عز وجل، أو في الظاهر أنها إحسان وإذا بها ظلم وإساءة، لأن كل منهج أو كل أمر لا يقوم على منهج الله عز وجل وعلى طريقته وعلى ما سنه الله عز وجل فإنه في الغالب يكون تخبطا ويكون ظلما وجورا. نأتي إلى نوع آخر من أنواع التشبيه، من أنواع التشبيه، التشبيه الضمني، فلعلك تقرأ القاعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، القاعدة: التشبيه الضمني تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة بل يلمحان في التركيب، وهذا نوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إليه المشبه ممكن.
نعم، هنا هذا التشبيه أو هذا النوع من أنواع التشبيه نوع متميز سمي ضمنيا لأنه لا يكون مصرحا فيه، لا يكون مصرحا فيه المشبه ولا المشبه به على الطريقة المعتادة، ولا أيضا ذكر الأداة ولا الوجه، وإنما يلمح في الكلام لمحا. ولهذا قال هو التشبيه تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة بل يلمحان، يلمحان في التركيب لمحا. ثم ذكر أن الغرض البلاغي منه، قال: وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن. لا، الحقيقة يعني من أمثلته بيت أبي تمام المشهور في قوله: لا تنكري عطر الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي، لا تنكري عطر الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. وهو يريد أن يبين أن الكريم المال لا يستقر في يده، لا يستقر في يده، لأنه كلما جاءه المال أو توافر لديه فإنه ينفقه في وجوه الإحسان للفقراء والمحتاجين. ما مثاله يا أبا تمام؟ قال: ألا ترون أن الجبل الأشم وأن المرتفعات العالية إذا هطل عليها المطر ينزل إلى الأسافل، ينزل إلى الأسافل، فإنها ماذا؟ فإن السيولة لا تعلوها، فإن السيولة لا تعلوها، والأمطار أيضا تنزل وتتسفل وتنزل إلى ما دونها. فهذا أبو تمام ادعى شيئا، وهو أن الكريم إذا كانت يداه خاليتين من الغنى فهذا ليس عيبا. ما الدليل على هذا؟ قال: ألا ترون أن المطر الغزير وأن السيولة الهادرة لا تستقر على الأمكنة العالية؟ فأجاء بالمشبه به ليكون ماذا؟ إقناعا وبرهانا للسامع، وليعلم أن ما نسب إلى المشبه ممكن وأنه فعلا واقع، وأن هذا الذي استدل به أبو تمام حقيقة واقعة مرئية، حقيقة واقعة مرئية في عالم الواقع. إذن التشبيه الضمني من بواعث استعماله التفنن في أساليب التعبير، التفنن في أساليب التعبير، والنزوع إلى التجديد والابتكار في طريقة التشبيه، النزوع إلى طريقة التجديد والابتكار والإبداع في طريقة التشبيه، وإقامة البرهان والحجة على أن الذي أسند إلى المشبه أمر فعلا مقنع وممكن وقائم. كذلك الرغبة، رغبة الأديب مثلا في إخفاء معالم التشبيه، لأنه كلما خفي ودقا كان أبلغ في النفس، كلما كان التشبيه خفيا ودقيقا والنفس تذهب وتتطلع وتتشوف إليه كان هذا ماذا؟ كان هذا ألطف وأمكن وأكثر استقرارا في النفس. من ذلك أيضا من الأمثلة على هذا أو الشواهد على هذا قول أبي العتاهية، قول أبي العتاهية: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. من يبين التشبيه الضمني في بيت أبي العتاهية؟ الإخوة الحاضرين، التشبيه الضمني الذي في البيت ظاهر، لأننا ذكرنا أن التشبيه الضمني هو الذي يلمح بالكلام لمحا، ولا يأتي على طريقة التشبيه العادية بذكر المشبه والمشبه به والأداة والوجه، وإنما يلمح في الكلام لمحة ويؤتى به على دليلا على أن الذي أسند إلى المشبه أمر ممكن وواقع. نعم تفضل يا أخ نور.
تشبيه النجاح.
نعم تشبيه يعني هو الحقيقة التشبيه الضمني أشبه بصورة بصورة أو معنى بمعنى، ليس فقط نجاة بالسفينة فقط، إنما يقول ترجو النجاة، هو يخاطب حقيقة لا يخاطب شخصا بعينه، إنما هذا على أسلوب الخطاب لكل من يتأتى منه عقل الخطاب، لكل من يتأتى منه هذا عقل الخطاب واستيعابه، واضح؟ فهو يخاطب ماذا؟ كل من يرجو السلامة والنجاة والفوز والصلاح والفلاح، يقول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. أها.
إن السفينة لا تجري على
الماء. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. أها. لا يمكن أن يتحقق هذا. طيب ما الدليل يا أبا العتاهية؟ قال ألا ترى السفينة هل يمكن أن تجري على اليابسة؟ إذا أنزلت السفينة في الماء جرت، لأنها أخذت بأسباب الجريان وبمحله وطبعه. كذلك من يريد أن يكون صالحا مصلحا وعاقلا متعقلا ومتزنا رزينا عليه أن يجالس من؟ العقلاء والصلحاء والمتزنين، وفي الوقت ذاته عليه أن يأخذ بأسباب الصلاح والفلاح والسعادة. وأما أن يحب الصالحين وليس منهم، وأما أن يكون يتمنى الصلاح والاستقامة وليس مع المستقيمين، وإذا كان مع المغنين غنى ومع الفساق فسق وغير ذلك، هل يمكن أن يكون فعلا صالحا مصلحا أو تقيا سعيدا؟ لا يمكن، لأنه لم يأخذ بأسباب النجاة والفلاح. كذلك مثل ما فعل أبو العتاهية، مثل ما فعل أبو العتاهية في بيته هذا وفيما سدل به. من الحقيقة دقائق واللطائف في هذا قول المتنبي، قول المتنبي ولعله يخاطب سيف الدولة: ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السحب في المسير الجهام. ومن الخير بطء ماذا؟ سيبك أي عطائك. ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السحب في المسير الجهام. ماذا من يريد؟ هذه الحقيقة صورة عميقة ودقيقة قد لا يفطن فيها ولا يعرفها إلا من تابع السحب وعرف دقائقها ولطائفها وأنواعها، وأيضا ما يحمل منها الماء مما لا يحمل. هنا المتنبي ماذا يريد أن يقول؟ من يعرف؟ يعني قد يكون المعنى دقيق في هذا البيت. ومن الخير بطء سيبك، المقصود بالسيب العطاء، العطاء بطء سيبك عني. طيب لماذا أو ما الدليل وما مبعث فألك يا أبا الطيب؟ أسرع السحب في المسير الجهام. يقول لو كنت سريع العطية بالنسبة لي ما يعني لا قد لا يرضيني هذا ولا أجد شيئا، ما وإنما إذا تأخر عطاؤك أشبه بالمزنة الهائلة العظيمة التي يصحبها الرعد والبرق، وهي ثقيلة في جريها لكنها غزيرة في مائها، لكنها غزيرة في مائها وفي وبلها، وتجري الأرض وتجري الأودية بإذن الله عز وجل. كذلك أنت، فإذا تأخر عطاؤك أشبه بالسحابة الضخمة الهائلة التي يطحنها الرعد ويحركها البرق وتدفعها الرياح، لكنها ثقيلة بمائها. فكذلك أنت يا سيف الدولة، إذا تأخر عطاؤك عني فإني متفائل على عكس من يتشائم، لأن الناس إذا رأوا السحاب السريع الجهام يتحرك مع ماذا؟ يتحرك مع الرياح ويطير معها، يسرع في حركته، ولكن ليس فيه ماء، ليس فيه ماء، إنما الماء في السحب الثقال، إنما الماء في السحب الثقال التي ترى أنها بطيئة في حركتها، مشرئبة في السماء عالية، وفي الوقت ذاته ترى أن فيها ماء غزيرا وأن فيها أيضا خيرا كثيرا. وأنت كذلك وإن تأخرت، كذلك كما أن الناس ينتظرون السحاب الثقال وإن تأخر، إلا أنهم ما لا يثقون بجوده وجوده وعطائه ومائه، وأنت أيضا كذلك. فقدم دليلا على ماذا؟ على تفاؤله بتأخر عطاء سيف الدولة بتشبيهه بماذا؟ بالسحب الثقال المتأخرة في سيرها لكنها كثيرة في مائها وعطائها. من الأمثلة المشهورة في هذا أيضا قول أبي تمام، وينسب إلى عبد الله بن معتز: اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. من يبين الصورة في هذا أو التشبيه الضمني في هذا؟ اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله الحسد نسأل الله العافية. يقول إذا رأيت حاسدا لك فتجلد واصبر ولا تأبه بحسده. طيب ما الدليل على هذا؟ قال فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. إذا لم تجد حطبا تنتهي وتصبح رمادا. كذلك الحسود إذا حسدك ورآك وكذا فإنك لا تقم بالا لا تقم اعتبارا لحسده وتجلد واستعن بالله عز وجل عليه واستعن بالله عز وجل عليه. وعليك أن تقرأ أيضا بالأوراد التي تنجيك بإذن الله عز وجل من 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 حسده. وأعظمها القواقل قل هو الله أحد بالذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فإنها بإذن الله منجية إذا داوم عليه العبد واعتقد أن الدافع من ذلك هو الله عز وجل وأن المانع في ذلك هو الذي يملك ذلك هو الله جل وعز. طيب ننتقل إلى التشبيه إلى نوع آخر من التشبيه هو التشبيه المقلوب. التشبيه المقلوب التشبيه المقلوب لنقرأ القاعدة. نعم
القاعدة التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر.
نعم التشبيه المقلوب كاسمه كاسمه أن يجعل المشبه مشبها به والمشبه به مشبها والمشبه به مشبها بادعاء ماذا؟ أن وجه الشبه في المشبه الذي صار مشبها به أظهر وأقوى وأمكن. القاعدة أن وجه الشبه في المشبه به أظهر وأمكن وأقوى وأميز. عندما تقول زيد كالأسد في الشجاعة لا شك أن الأسد أقوى من زيد وأشرس وأجرأ بشكل عام ولهذا شبهته به لتظهر شجاعة من؟ تظهر شجاعة زيد. لكن في التشبيه المقلوب تعكس تقول الأسد كزيد الأسد كزيد في الشجاعة. أنت ادعيت أن الشجاعة ووفرتها وأن الجرأة وظهورها في زيد هي أمكن وأظهر وأتم منها في الأسد فقلبت التشبيه على سبيل الادعاء. ومبنى الادعاء هنا المبالغة المبالغة في إظهار شجاعة من؟ زيد. فقلت الأسد يعني كزيد ليس زيد كالأسد لا نسأل مقلوبة. وهذا من باب الادعاء والفذلكة وأيضا محاولة إقامة الحجة والبرهان على هذا. فمبنى التشبيه المقلوب على على بهذه الصورة على الادعاء والمبالغة بهذا الأمر. ومن نعم نعم تفضل عندنا اتصال نأخذه ونسمعه. نعم
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لدي سؤال ما يبارك فيك. لو أردت إلقاء مثلا كلمة والكلمة هذه باللغة العربية ولكن في هذه الكلمة مثلا أسماء قادة أجانب مثلا وشركات أجنبية وغيره هل يعتبر الكلام هذا فصيح لأن ما دخل عليه مضطر لذكرها أم لا يعتبر فصيح؟
نعم
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيك. الأخت تسأل مثل ما سمعنا عن لو قدر أن إنسانا يلقي كلمة وهو مضطر أو محتاج إلى أن يذكر في هذه الكلمة أسماء شركات أو رجال أو أسماء أشخاص أجانب باللغة الأجنبية أو أسماءهم باللغة الأجنبية الإنجليزية أو غيرها هل يعد ذلك من الفصاحة أو هل يعد ذلك قدحا في الفصاحة والبلاغة؟ أقول إن المقام اقتضى هذا. ما دام أن المقام اقتضى هذا ولا بديل ولا سبيل للعلم بالشركات أو بأسماء الرجال رجال الأعمال أو غير ذلك إلا هذا فهذا بالعكس من مقتضيات البلاغة. لأنك لو تركت ذكر أسماء هذه الشركات مثلا وهي باللغة الأجنبية ولم يكن لها بديل معرب إذا لم يكن لها بديل معرب وكذلك الأشخاص معروف أن الأشخاص أسماءهم بلغتهم فإنك محتاج إلى ذكر هذه الأسماء سواء أسماء الشركات التي ليس لها بديل في العربية أو أسماء الرجال أو الأشخاص فتذكر أسماءهم الأجنبية كما هي تحكيها كما هي لأن هذا من باب العلم بهم وأيضا من باب التعامل معهم وأن المقام يقتضي هذا. وقديما قلنا ونقول الآن إن البلاغة بحسب المقام فإذا اقتضى المقام كلاما في الأسماء أو في الأساليب أو في غير ذلك فإن البليغ أو فإن البلاغة في ذكر ذلك وفي سوقه. فالبلاغة هي سوق الكلام الفصيح على مقتضى الحال ولو كان فيه ماذا ما يستدعي ذكر أسماء أجنبية لأنه لا بديل عنها في اللغة العربية أو هي لم تشتهر تلك الأسماء بغير أسمائها الأجنبية فلا حرج في هذا. من الأمثلة أو من الشواهد التي تمثل أو يستشهد بها على التشبيه المقلوب قوله جل وعز حكاية عن المشركين في مسألة البيع والربا، إنما قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا، فقال جل وعز أحل الله البيع وحرم الربا، فهنا هم بنوا كلامهم على التشبيه المقلوب، على التشبيه المقلوب. لماذا؟ هم ادعوا ورأوا وأرادوا أن يقولوا إن مسألة حل الربا لا نقاش فيها، لا نقاش فيها، فالحل في الربا عندهم كان لأنهم استمرؤوه وتعودوا عليه، الحل في الربا أمر طبيعي عادي لا نقاش فيه ولا شك، إنما الشك في أي شيء في البيع، ولهذا قال قالوا إنما البيع مثل الربا، فرد الله عز وجل عليهم بأسلوب الإسناد الصريح، بإسناد فعل الحل إلى وحل الله إلى الله عز وجل، وإسناد فعل الحرمة إليه جل وعز بالنسبة للربا، إسناد فعل الحل للبيع وإسناد فعل الحرمة للربا، فقالوا أحل الله البيع وحرم الربا، فبنوا كلامهم على ماذا؟ على التشبيه المقلوب ادعاء أن حل الربا لا نقاش فيه، وإنما النقاش في ماذا؟ وإنما النقاش في حل البيع، هذا لا شك أنه على سبيل التشبيه المقلوب على سبيل الادعاء. طيب، من الأمثلة والشواهد المشهورة قول البحتري في وصف بركة المتوكل، كأنها حين لجت في تدفقها، كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها، يد الخليفة لما سال واديها. أصل التشبيه ماذا؟ تشبيه يد الخليفة في عطائه ونواله وإكرامه بأي شيء؟ بمياه البركة المتوكل عندما تتدفق، عندما تتدفق المياه فيها وتجري يمنة ويسار، لكن البحترية قلب التشبيه، قلب التشبيه، فشبه لجة البركة عندما تضطرب مياهها وتتصافق يمنة ويسار وتتدفق، شبهها بيد الخليفة في عطائه ونواله وإكرامه لمن يأتي إليه على سبيل التشبيه المقلوب ادعاء بأن وجه الشبه في عطاء الخليفة أقوى وأمكن من مياه البركة نفسها. أيضا من التشبيه المقلوب المشهور من الأمثلة المشهورة أو الشواهد الشعرية المشهورة قول محمد بن وهيب الحميري، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، إذن شبه ماذا؟ شبه الصباح في ضوئه وإسفاره بأي شيء؟ بوجه الخليفة في تهلله واستبشاره عندما يمتدح، عندما يمتدح. والعكس صحيح، والعكس هو الصحيح، أن يشبه وجه الخليفة عند امتداحه وتهلله وابتسامته بأي شيء؟ بالصباح، لأن النور في الصباح أظهر وأتم، والإسفار كذلك أظهر وأتم، لكنه قلب التشبيه ادعاء، ادعاء بأن التهلل والإسفار في وجه الخليفة أظهر وأمكن، فشبه الصباح به، وشبه الصباح ونور الصباح وبدوه به على سبيل الادعاء وعلى سبيل أيضا المبالغة. يمكن أن نذكر أغراض التشبيه على سبيل السرعة، مثل ما ذكر المؤلف، نعم يا نواف، أغراض التشبيه، نعم تفضل، لا بأس إذا كان في أسئلة لا بأس. يمكن أي أن نطرح أو نعرض أسئلة للإخوة المستمعين والمشاهدين والمتابعين، نعرض سؤالين. السؤال الأول، لما سمي التشبيه الضمني بذلك؟ لما سمي التشبيه الضمني بذلك؟ لما سمي يعني تشبيها ضمنيا؟ هذا سؤال مع ذكر شاهد عليه، مع ذكر شاهد عليه. السؤال الثاني، مثل لتشبيه مقلوب، مثل لتشبيه مقلوب من فصيح القول، من فصيح القول، واذكر سر كونه مقلوبة أو لماذا جاء به مقلوبة. مثل لتشبيه مقلوب من فصيح القول مع التعليل لماذا جاء به مقلوبة، ما الغرض البلاغي من مجيئه كذلك. طيب، لعلنا نعود إلى أغراض التشبيه. نعم، لا أغراض التشبيه، على التشبيه عندك في صفحة 67 إذا كان هو ذكر مؤلفان أغراض التشبيه قبل التشبيه المقلوب بعد التشبيه الضمني. نعم نحن إنما أخرنا هذا من أجل أن نضم التشبيه المقلوب إلى التشبيه الضمني ليكون متسقا. ونذكر الآن أغراض التشبيه بشكل عام. نعم
قواعد.
نعم
عاشرا أغراض التشبيه كثيرة منها ما يأتي.
نعم
بيان إمكان المشبه وذلك نعم. حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له.
أولا قال أغراض التشبيه كثيرة منها ما يأتي. أولا بيان إمكان المشبه.
بيان إمكان المشبه.
نعم وذلك حين
يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له.
نعم هذا غالبا يكون أو كثيرا ما يكون في التشبيه الضمني. كثيرا ما يكون في التشبيه الضمني. مثل قول شاعر فإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن تفق الأنامة وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يقول إنه ليس مستغربا أن تكون متميزا بين الخلق في عطاياك وفي هيئتك وفي أمور كثيرة فيك. طيب ما الدليل على هذا؟ هذا يعني قال يعني يمكن. ما الدليل على إمكانه وقوعه؟ قال فإن المسك بعض دم الغزال. المسك المتميز بطيب رائحته وروعته فإنه بعض دم الغزال. فإن بعض المختصين يقولون إن الغزال فيه في أسفل بطنه صرة يجتمع فيها دم ويعطى الغزال نوع من المأكولات فيجتمع دم متميز في هذا الموضع ثم تفصد فيكون تكون رائحته رائعة جدا وطيبة ويكون منه المسك ويكون منه المسك. يقول إنك من بين الناس متميز جدا وهذا ممكن لا خلاف فيه. طيب ما الدليل؟ قال إن المسك الذي هو بعض دم الغزال متميز بين سائر الدماء ودماء الغزال بالذات. نعم عموما لعلنا نقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله في درسنا اللاحق بإذن الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل مآلنا إلى خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.